سمحت السيد، بالعقل يشيد الإنسان بناء مسيرته الفكرية الذي يرشده لاكتشاف الواقع مستعينا بأدوات عدة، منها الحس والنقل والبرهان للكشف عن المجهولات. ولهذا العقل نفس ما تفضلت سمحت السيد له السطوة الكبرى على عدة زوايا وهو المسؤول عنها، وأعني زاوية الإمكان والوجود والحجية وأخيرا زاوية الكيفية. ففي زاوية الإمكان لا طريقة إلا للعقل في مراجعة البديهيات الكامنة عنده، وفي زاوية واجب الوجود فلا مجال إلا للعقل وحده والنقل مؤيد له، وأما الحجية فتشخيص أصل القضية مرجعها للعقل. وزاوية الكيفية فيما يتعلق بعالم الغيب فإن العقل يدخلها عبر أداة النقل ليكشف واقعها. هذا بعض ما طرحتموه سمحت السيد. سؤالي هني سمحت السيد بأن ما هو ضمان صحة الأحكام العقلية؟
هناك فكرة تتردد كثيرا وهي أن الحكم العقلي كيف نضمن صحته وسلامته؟ فقد يقال بأن هناك منشآن لعدم الاعتماد على الأحكام العقلية. المنشأ الأول أننا إذا استقرأنا الأحكام العقلية في جميع القضايا نجد أن فيها خطأً مثلاً بنسبة 20%. إذن هذه النسبة سوف تنعكس على كل حكم عقلي يأتي، وبالتالي لن يحصل لنا الوثوق بصحة الحكم العقلي ما دمنا نحتمل خطأه بنسبة 20% أو حتى 5%. والمنشأ الثاني أن الأحكام العقلية هي ابن البيئة التي يعيش فيها الإنسان، فإن الإنسان منذ ولادته وفي طفولته يلقن منهجاً معيناً للتفكير ويلقن طقوس وأحكام معينة، وبالتالي عندما يكبر وينمو يسير عقله وفق المنهج الذي لقن إياه منذ طفولته.
نعم.
ولا يمكن لعقل أن يتحرر من الإطار الذي خضع له حينما كان يتعلم اللغة ويتعلم الأفكار، وبالتالي كيف نضمن صحة الحكم العقلي وهو المتأثر بالبيئة أو هو الذي انعكست عليه نسبة الخطأ بنسبة 20% أو 10% أو 5%؟ من هنا يقول بعض المفكرين لا يمكن الاعتماد على الأحكام العقلية لورود الخطأ من جهة، ولأن العقل ابن بيئته التي ربي عليها بحيث لا يستطيع أن يخرج من إطارها. نحن مقابل هذه الفكرة نقول أولاً نفس هذه الفكرة هي حكم عقلي. يعني نحن عندما نصوغ هذه القضية لا يمكن الاعتماد على الأحكام العقلية لكذا وكذا، نفس هذه القضية هي حكم عقلي أيضاً.
نعم.
فإما أن تكون هذه القضية كاذبة أو صادقة. إذا كانت هذه القضية وهي لا يمكن الاعتماد على الأحكام العقلية، إذا كانت نفس هذه القضية قضية صادقة، إذن كيف كانت صادقة ولم يتسرب إليها الخطأ بنسبة 20%؟ كيف كانت صادقة والعقل ابن بيئته التي ربي فيها ولقن المنهج فيها؟ وإذا كانت كاذبة إذن نأخذ بنقيضها، هي تقول لا يمكن الاعتماد على الأحكام العقلية، نحن نأخذ بنقيضها وهو الاعتماد على الأحكام العقلية. هذا أولا. ثانيا، كما يقولون في علم الأصول، نحن نناقش الفكرة بالنقض والحل. أما النقض فإن المسيرة البشرية تعتمد على تشخيص الطبيب للمرض للعلاج، مع أن نسبة الخطأ في تشخيص الأطباء على مستوى العالم لا يقل عن 30%. ومع إدراكنا أن نسبة الخطأ في تشخيصات الأطباء للمرض والعلاج بنسبة 30%، مع ذلك يثق، يحصل لنا الوثوق بتشخيص الطبيب الذي نراجعه إذا كان طبيباً حاذقاً ماهراً. إذن كيف تخلصنا من هذه النسبة؟ نحن أيضاً في كل قراراتنا في أسرنا، قراراتنا في علاقاتنا الاجتماعية، قراراتنا في وظائفنا ومستقبل أبنائنا ومستقبلنا، كل قراراتنا نثق بها ونسير عليها، مع أن نسبة الخطأ فيها قد لا تقل عن 30%، ومع ذلك نثق بقراراتنا ونسير عليها. إذن ما هو الحل؟ لأجل ذلك نلجأ إلى الحل. نقول الحل لا يؤخذ بكل حكم عقلي. الذي يؤخذ به الحكم العقلي القطعي الجمعي. لاحظوا، أنا ذكرت في أول الحوار فرق بين العقل وبين الحكم العقلي.
صحيح.
فرق بين العقل وبين البرهان العقلي. العقل هو مجرد طاقة لا غبار عليها، وهي المفتاح لكل الزوايا. وقد ورد في الحديث أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب بك أعاقب، لعلكم تعقلون لعلهم يتفكرون. العقل كطاقة لا إشكال فيها، لا غبار عليها، هي المفتاح لكل الزوايا. ليس الكلام في العقل، الكلام في الأحكام العقلية، يعني في البراهين العقلية. البراهين العقلية كيف نضمن سلامتها؟ بعنصرين. العنصر الأول الاعتماد على المقدمات البديهية، أن نستخدم مقدمات بديهية في الاستنتاج، لا مقدمات نظرية جدلية، مقدمات بديهية. وقد قسم علماء المنطق المقدمات البديهية إلى أوليات وفطريات ومتواترات وحسيات وتجريبيات وحدسيات. المهم أن نعتمد على مقدمات بديهية، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن نطرح هذا الحكم العقلي الذي استنتجناه على العقلاء لنستقرئ آراءهم. فإذا وجدنا أن هذا الحكم العقلي إذا طرح على العقلاء قبلوه وأذعنوا به ووصل إلى درجة أنه حكم عقلي قطعي وليس ظني جمعي، يعني مستند إلى آراء العقلاء، إنما نقول جمعي لا لأن هناك موضوعية للجمع، بل لأن الرأي إذا قبله المجتمع العقلائي على مستوى دليل حساب الاحتمالات، قبول المجتمع العقلائي يكسب الرأي الوثوق ودرجة الاطمئنان.
نعم،
لذلك نقول عقل قطعي جمعي.
معيار العقلائية سيدنا شنو؟ ما هو معيار العقلائية؟
المجتمعات العقلائية في كل باب في علم القانون، نرجع لخبراء علم القانون، في علم مثلا النفس، نرجع لخبراء علم النفس، نستقرئ العقلاء في كل حقل وبابه لنرى ماذا يقولون في هذا الحكم العقلي المستنتج المطروح. إذا جمعنا هذين العنصرين سوف يحصل لنا الركون والوثوق بسلامة الحكم العقلي حتى مع التفاتنا إلى المحذورين أو المنشأين اللذين سبق التعرض لهما.
نعم سمحت سيد، ورد النهي عن اتباع العقل والرأي في عدة من الروايات والنصوص، فكيف نعول على الحكم العقلي في فهم الدين أو استخراج الحكم الشرعي؟
طبعا علماؤنا في علم الأصول في باب حجية القطع يتعرضون إلى حجية الدليل العقلي، كالسيد الخوي قدس سره، السيد محمد باقر الصادق قدس سره، وهناك يتعرضون إلى الروايات التي ورد فيها النهي عن الاعتماد على العقل، منها ما رواه صاحب المستدرك عن الشيخ الصدوق في كمال الدين ينتهي إلى أبي حمزة الثماني عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الفاسدة. عندما يقف علماؤنا على مثل هذه الرواية يقولون هذه الرواية تنهى عن اللجوء إلى العقل في الأحكام الشرعية قبل الفحص عن الأدلة من الكتاب والسنة. يعني أنا كفقيه عندما أريد أن أستنبط حكماً قبل أن ألجأ إلى ما يقوله العقل أفحص مصادر الحكم الكتاب والسنة الثابتة. عدم الفحص عن الحكم في الكتاب والسنة واللجوء إلى العقل من دون فحص هو المنهي عنه.
نعم.
لأن الإنسان إذا لجأ إلى العقل وحصلت له مقدمات ونتيجة هذه المقدمات قطع بالحكم الشرعي فهو غير معذور لأنه قصر في المقدمات حيث لم يرجع إلى الكتاب والسنة. فهذه الروايات لا تلغي حجية العقل، هذه الروايات لا تنفي قيمة العقل، إنما تنهى عن اللجوء إليه قبل الفحص في الكتاب والسنة عن مصدر ومدرك للحكم الشرعي. نعم
سيدنا، نفهم من كلامكم بصحة الاعتقاد على العقل أو الاعتماد على العقل مطلقا في المعارف الاعتقادية والفقهية؟
كما قلت لكم سابقا لا بد من التفصيل، لا أحد يدعي أن العقل مصدر مستقل للأحكام الشرعية والمعارف العقائدية مطلقا، لا بد من التفصيل. كيف لا بد من التفصيل؟ نأتي إلى المعارف العقائدية.
نعم.
عندما نأتي إلى المعارف العقائدية نذهب إلى ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في كتابه مصباح الأصول الجزء الأول صفحة 274، يذكر هنا يقول: المعتقدات على قسمين، قسم يجب فيه المعرفة عقلاً كوجود الباري تبارك وتعالى، أو شرعاً كالإيمان بالمعاد يوم القيامة. يجب، يعني يجب على الإنسان ابتداء أن يحصل على المعرفة بالواجب تبارك وتعالى عقلا وبالمعاد يوم القيامة شرعا، يجب عليه ابتداء أن يحصل على ذلك. فإذا كان يجب عليه ابتداء أن يحصل على ذلك إذن لا يمكنه أن يحصل على ذلك ابتداء إلا إذا رجع إلى العقل. بالعقل يثبت وجود الباري، بالعقل يثبت أن الباري كمال محض، إذا ثبت أنه كمال محض ثبت العدل، إذا ثبت العدل ثبتت النبوة، إذا ثبتت النبوة بالعقل ثبتت الإمامة بالعقل، إذا ثبت وجود دين ونبوة ثبت ضرورة وجود يوم للمعاد. إذن هذه السلسلة من أصول الدين ولوازمها، مثلا لوازم النبوة العلم والعصمة، لوازم الإمامة العلم والعصمة، إذا ثبتت هذه السلسلة من أصول الدين ولوازمها، إذا ثبتت تفرع عليها أمور أخرى، لكن ثبوت هذه السلسلة بماذا؟ بالرجوع إلى الحكم العقلي السليم. وأما إذا جئنا إلى القسم الثاني من المعتقدات، القسم الثاني من المعتقدات يقول السيد الخوئي: ما يجب على الإنسان التدين به، يعني عقد القلب عليه، على فرض إخبار النبي به. مثل شنو؟ يقول تفاصيل البرزخ، تفاصيل يوم القيامة، هذه أمور لا يستطيع العقل أن يصل إليها. بما أن العقل لا يستطيع أن يصل إليها، متى يجب علينا أن نتدين بها؟ نتدين بها عند إخبار النبي بها صلى الله عليه وآله. هنا نأتي ونقول: العقل حكم بحجية القرآن. بعد أن حكم العقل بحجية القرآن وحكم بحجية ظواهر القرآن، لزمه أن يأخذ بمضمون هذه الظواهر. نعم. ومضمون هذه الظواهر تفاصيل البرزخ، تفاصيل القيامة، تفاصيل الجنة والنار. العقل أيضا حكم بحجية السنة النبوية وحجية ظواهرها. بعد أن حكم العقل بحجية السنة وحجية ظواهرها، لزمه الأخذ شنو؟ بمضمونها. إذن القسم الثاني من العقائد نأخذه من ظاهر الكتاب وظاهر السنة بعد أن حكم العقل بحجية الكتاب وحجية السنة. هذا بالنسبة إلى قسم المعارف العقائدية. نأتي إلى الفقه. علماء الأصول في علم الأصول يذكرون بابا خاصا يسمونه بالملازمات العقلية. يقسمون العقل إلى عقل نظري، عقل عملي. يقولون العقل النظري هو الذي يدرك مثلا أن في التدخين، من باب المثال ما جاي يحرم التدخين، أن في التدخين مفسدة ملزمة. إذا أدرك أن في التدخين مفسدة ملزمة أدرك أنه حرام بالدليل اللمي، الانتقال من العلة إلى المعلول. هذا يسمى عقل نظري. العقل العملي مثل حكم العقل بوجوب حفظ النظام، بحسن العادل، بقبح الظلم. العقل العملي أو العقل النظري هناك يبحثون في علم الأصول هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ لو حكم العقل بشيء هل لابد أن يحكم الشرع على طبقه أم لا؟ هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ فيقول المشهور من علمائنا: إذا أدرك العقل، إذا أدرك العقل العلة التامة لحكم الشارع، أدرك المعلول وهو حكم الشارع. إذا أدرك العقل العلة التامة لحكم الشارع أدرك حكم الشارع من باب الدليل اللمي. لكن أن للعقل أن يدرك ذلك، وأغلب ملاكات الأحكام الشرعية مجهولة لدينا، هنا الصعب، صعب إدراك العلة. أما لو أدرك العلة التامة لأدرك المعلول ألا وهو الحكم الشرعي. لأجل ذلك العقل ليس مصدرا مستقلا للتشريع في عرض الشرع المقدس، بأن نقول المصادر للتشريع اثنان: الشرع والعقل. لا، العقل ليس مصدرا في عرض الشارع. العقل، ونقصد بالعقل التفت الأحكام العقلية، البرهان العقلي، العقل ليس مصدرا مستقلا في عرض الشرع، لا، العقل يكتشف حكم الشرع، يعني هو مجرد كاشف. كيف احنا نستخدم النقل ككاشف؟ الان نحن نستخدم الروايات، الروايات تكشف لنا حكم الشرع، فالروايات طريق لاكتشاف حكم الشرع. كما ان الروايات طريق لاكتشاف حكم الشرع، الاحكام العقليه القطعيه الجمعيه طريق لاكتشاف حكم الشرع، لا انها مشرع مستقل في عرض الشرع المقدس، لا، وانما هي طريق لاكتشاف حكم الشارع كما ذكرنا في النقل ايضا. ولذلك ورد في صحيحة حماد ابن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء فيه كتاب أو سنة، يعني ما يوجد حكم إلا وقد وجد إما في الكتاب أو في السنة. إذن العقل ليس مشرع، إنما العقل يكتشف ذلك الحكم الذي في الكتاب أو السنة، لأنه مشرع مستقل في عرض الكتاب والسنة.
نعم. سماحة سيد، ننتقل إلى جانب ثاني من حوارنا في هذا اليوم حول الآراء الفلسفية. سماحة سيد، يعني تتصارع الآراء الفلسفية في إثبات أو نفي وتشكيك في بعض الأحيان، ولكن يجمع المشتغلين بالفلسفة أن الفعل الفلسفي هو فعل غير منجز ولا نهائي، فبالتالي كل اشتغالات العقل النظرية ليست مستقرة سماحة سيد، وإنما متحركة، وهذا خلاف المنظومة التي يبنيها الدين، ونحن أمام هذا التغيير في حال تجريب. وما هو تعليق سماحة السيد؟
علم الفلسفة ليس علم مقدس. علم الفلسفة كسائر العلوم فيه نظريات خاطئة، فيه نظريات صائبة. عندنا مدرسة المشائين، عندنا مدرسة الإشراقيين. علم الفلسفة علم يموت عندما يقال ليس فيه فعل ناجز، يعني ليست فيه نظرية حاسمة قابل للخطأ والصواب. أما نقول باب الإلهيات بالمعنى الأعم في الفلسفة، أحكام الوجود، أحكام الإمكان، أحكام النفس، هذه قواعد بديهية، يعني ليست نظريات، قواعد بديهية قابلة لأن تضاف إليها معلومات نتيجة قدرة الإنسان على الابتكار، نتيجة خبرة الإنسان بكل ميدان من ميادين الفلسفة. إذن علم الفلسفة ليس علما مقدسا قابلا للتخطئة، ولا نعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي أو في تأسيس المعارف العقائدية، وإنما نعتمد على القضايا البديهية فيه. القضايا التي وصلت في الفلسفة إلى مستوى البداهة نتيجة كثرة براهينها وعرضها على مختلف الفلاسفة وأهل الخبرة بهذا المجال، هذه القضايا البديهية في الفلسفة نستخدمها كأدوات. أما أن علم الفلسفة نعتبره مصدراً ومعيناً لتحديد المعارف العقائدية أو الأحكام الشرعية كعلم كفلسفة، لا، ليس علماً مقدساً.
نعم سمحت سيد، يعني في نفس هذا السياق وهو نتكلم عن الفلسفة، يستشكل البعض أن أنصار الفلسفة الإسلامية دخلوا كهف الفلسفة اليونانية القديمة ولم يقدموا أي جديد، وفي نفس الوقت هذا التبني للفلسفة اليونانية هو خلاف النص الديني، فما هو رأيكم سمحت سيد؟
طبعاً هذا ظلم للفلسفة. فلسفة علم يتطور في كل مرحلة زمنية. أين الفلسفة اليونانية وأين ما وصل إليه الفلاسفة المسلمون من تطور ملحوظ؟ يعني نحن عندما نقرأ كتاب الأسفار لملا صدرة، أو نحن عندما نقرأ كتاب الشفاء لابن سينا، أو نحن عندما نقرأ مثلاً بداية الحكمة ونهاية الحكمة للسيد الطباطبائي، نحن عندما نقرأ حاشية العلامة المطهري على كتاب أصول الفلسفة نجد تطوراً ملحوظاً. أين هذا
المباني
وإن الفلسفة المنانية؟ نحن مثلاً مثلاً نظرية الحركة الجوهرية التي أبدعها الملا صدر الشيرازي. مثلا عندما ننظر إلى أقسام الإمكان، إمكان الذاتي والإمكان الوقوعي والإمكان أقسام الإمكان ليست موجودة هذه التفاصيل في الفلسفة اليونانية. تفاصيل علم النفس أصلا أكو جزء من علم النفس يسمى علم النفس الفلسفي. تفاصيل علم النفس الفلسفي لم يبدعها اليونان ولم يتحدثوا عنها. الفلاسفة المسلمون استطاعوا بواسطة النصوص الواردة في القرآن والسنة أن يتوصلوا لنظريات في نفس علم الفلسفة لم يتوصل إليها العلماء
اليونانيين. نعم. لكن سمحت سيد، المباني ليست واحدة ونظرية المعرفة الحاكمة ليست واحدة.
نظرية المعرفة بمعنى الإيمان بالحقيقة المطلقة للحقيقة النسبية، الإيمان بأن العقل القطعي الجمعي مرجع في الوصول إلى المعارف، الإيمان بالمعارف القبلية، يعني ما هو الفرق بيننا وبين الفلسفة الوضعية المنطقية؟ الفرق بيننا أننا نؤمن بالمعارف القبلية وهم لا يؤمنون إلا بالمعارف البعدية، يعني المعارف في طول التجربة ونحن نؤمن بالمعارف في رتبة سابقة على التجربة. نعم، هذه متفق عليها بين المدارس الفلسفية.